بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إذن إلى بحث تجرد النفس، وقلنا أن مبحث تجرد النفس يقع في طول إثبات المعاد، ولكن حيث أن هذا المبحث طويل الذيل وله فروع متعددة مرتبطة لا فقط بإثبات قضية المعاد، بل في ماهية المعاد وكيفيته كيفية الحضور في النشأة الأخرى وكيفية مواقف يوم القيامة من الجنة والنار والصراط وغيرها، فإن هذا المبحث يستدعي منا أن نجعله مستقلا. والبحث حول تجرد النفس يقع على عدة مطالب أو على عدة أمور. الأمر الأول هو في ذكر بعض المبادئ التصورية المطلوبة في مبحث تجرد النفس، والمطلب الثاني هو في الأدلة التي أقيمت في كلماتهم، كلمات الحكماء خاصة، على تجرد النفس. طبعا هي تربو على 10 أدلة تقريبا وعشرة يعني براهين، ولكن نحن سنذكر منها غير المعتمد على المقدمات الفلسفية المعقدة نوعا ما أو غير يعني المعروفة لدينا، فسنختار من هذه الأدلة جملة من الأدلة المتناسبة من دون لحاظ، هذه مسألة مهمة أيضا، من دون لحاظ الافتراقات بين المدارس الفلسفية التي تؤدي إلى اختلاف البراهين وإلى نقد البراهين. يعني قد نجد مثلا برهانا عند ابن سينا لم يقبله ملا صدر نتيجة مبنى فلسفي معينا يبني عليه نظريته، يعني صدر المتألهين. نحن سنختار باقة من الأدلة المجمع عليها والتي يتبناها الفلاسفة وتتبناها المدارس، ومن ثم بعد بيان هذا الأمر الثاني وهو الأدلة التي أقيمت على تجرد النفس ننتقل إلى المطلب الثالث أو الأمر الثالث، وهو في علاقة النفس بالبدن، وهذا من المطالب المهمة جدا، علاقة النفس بالبدن، لأنه وقع كلام بينهم في أن علاقة النفس بالبدن هل هي علاقة عند حدوث البدن أو أن النفس قبل البدن أو مع البدن، يوجد يعني اختلاف في هذا الأمر، وهذا الاختلاف يؤثر جدا في نظرتنا للمعاد ونظرتنا لأصل تشكل النفس. ومن ثم ننتقل إلى الأمر الرابع وهو في ذكر حجة منكري المعاد. نعم سيرنا لن يكون سيرا جدليا، يعني لن نذكر الإنكار حال ذكرنا للدليل على التجرد، بل سنذكر الدليل على تجرد النفس بطريقة حكمية وفلسفية. وفي الأمر الرابع سنذكر حجة أو حجج المنكرين لتجرد النفس ولمسألة تجرد النفس، ويتبين من خلال ما ذكرنا في المطالب الثلاثة السابقة أن منكري تجرد النفس إنما أنكروه لعدم وضوح مقدمات التجرد عندهم، وليست هي من يعني من الأدلة المحكمة لديهم، إنما هي من خلط المقدمات بغيرها. المطلب الأخير الذي نتعرض إليه في مسألة تجرد النفس هي في علاقة بحث تجرد النفس في مسألة المعاد، يعني ما هي علاقة مسألة التجرد في الموت والبرزخ والبعث في هذه المواطن الثلاثة. جيد، هذه هي المطالب والأمور التي يقع البحث عليها في مسألة التجرد، هي 5 أمور. الأمر الخامس ممكن نحن نتعرض فيه لمسألة الرجعة، لمسألة المنامات الصادقة وغيرها من الأمور اللي من الفروع التي جعلوها فروع مسألة التجرد، يعني لكن حسب الوقت، يعني حسب ضيق الوقت وسعة الوقت. انت شيخ لما حسبت الساعات قلت لي 41 ساعه، بعد في حسبت انه ممكن شهر رمضان الرابع تروح
مع بدون شهر رمضان، بس نسيت احسب الامتحانات اذا في امتحانات
ممكن
هلا الاسبوع الجاي ولا الامتحان وكاش السنه، ما حسبت 39
كان نعم
بس حاسب كل الوقت.
جيد، فاذا هذا هو سير البحث. قبل البدء بالأمر الأول وهو في المبادئ التصورية لإثبات تجرد النفس، نذكر أن الآراء حول مسألة التجرد لم تكن على وزان واحد، فنجد أن بعض المفكرين سواء كانوا فلاسفة أم فقهاء أم متكلمين أنكر. طبعا لا نجد من الفلاسفة الإسلاميين من أنكر مسألة تجرد النفس. نعم اختلفوا في كيفية التجرد، في إثبات بعض مراتب التجرد أو غيرها، ولكن أطبق الحكماء على مسألة التجرد بدءا من الحكماء الأوائل قبل سقراط وصولا إلى الحكماء المعاصرين يعني والمتأخرين، أطبق الحكماء على مسألة تجرد النفس. نعم اختلف الحكماء فيما بينهم على بعض مراتب التجرد، فنجد مثلا أن ابن سينا ينكر وجود التجرد المثالي على ما سنذكر، ويثبته صدر المتألهين وشيخ الإشراق الصهروردي، ولكن هذا ليس اختلافا في أصل مسألة التجرد، أن هناك بعد في النفس في الشخصية الإنسانية مجرد عن المادة، هذا الذي نريد إثباته، أن هناك بعد معين في الشخصية الإنسانية مجرد عن المادة بغض النظر عن الاختلافات في سعة وضيق التجرد عندهم. نعم بعض الفقهاء أثبت أيضا التجرد ولمح لهذا الأمر، ومنهم والد الشيخ المجلسي في شرحه على من لا يحضره الفقيه، على من لا يحضره الفقيه في بعض الأحاديث، حيث ذكر أن بعض الأحاديث وجملة من الأحاديث يستشف منها تجرد النفس وأنها من المسائل الواضحة، بينما نجد بعض الفقهاء ينكر التجرد كشيخ المجلس يعني ابنه ينكر التجرد حتى تجرد الملائكة، يعني يقول أنه لا مجرد إلا الله، ومنطلق هؤلاء في إنكار التجرد، حتى بعض المتكلمين أنكروا التجرد لأنهم زعموا أن التجرد صفة ملازمة للألوهية، ويعني هذه الفكرة إنما وصلوا إليها بسبب حدوث العالم الزماني، لأن الحدوث الزماني يتنافى مع عدم تقيد أي شيء غير الواجب سبحانه وتعالى بالقدم، فإذا كان التجرد ملازما للقدم أو ملازما للتحرر من الزمان من قول هلا، إذا كان التجرد ملازما للتحرر من الزمان فلا يعقل للقائل بالحدوث الزمني أن يكون غير القديم مجرد عن المادة، فكل قديم هو مجرد عن المادة، وكل حادث زمني هو مادي، وبالتالي لأن الحدوث الزمني ملازم للمادة، فإذا ثبت أن كل ما سوى الله عند المتكلم حادث زمانا فإنه بذلك يثبت أنه لا يكون مجردا أي من الحادثات. هذا قول بعض المتكلمين وقول بعض الفقهاء، وطبعا هو مردود أولا لردنا مسألة الحدوث الزماني، فإذا كان قولهم بعدم وجود مجرد إلا الله سبحانه وتعالى إلا القديم بتعبيرهم لمسألة الحدوث الزمني، فبإنكار المبنى يسقط البناء، بإنكار مبنى الحدوث الزمني فإن الداعي لرفض الحدوث الزمني أصلا يبطل، مضافا إلى الأدلة التي سنسوقها في هذا الأمر. جيد، طبعا أيضا إنكارهم للحدوث، إنكارهم للتجرد أيضا صبغ فكرتهم للمعاد، يعني الذين ينكرون تجرد النفس تصورهم حول المعاد يختلف، لأنهم سيتصورون المعاد بطريقة مادية، سيتصورون المعاد بطريقة إعادة المعدوم كما ذكرنا، وغيرها من التصورات التي نأتي على ذكرها عند تحقيق الحال في كيفية وماهية المعاد. هذا بالنسبة إلى الآراء التي طرحت إجمالا بين منكر ومثبت. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو أدلة إثبات المعاد، طبعا نحن قلنا أن المبادئ التصورية مبادئ التصورية. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو المبادئ التصورية، فهنا عدة مبادئ تصورية وعدة مفاهيم لابد من لحاظها عند مسألة، عند تحقيق مسألة تجرد النفس. المسألة الأولى هي في تعريف النفس المراد إثبات تجردها، لأن النفس عندهم ليست على وزان واحد من حيث الاصطلاح. المبدأ التصوري الثاني هو معنى التجرد في مقابل المادية، كون شيء ماديا يعني غير مجرد، كون شيء مجردا يعني غير مادي. المبدأ الثالث هو معنى المادة، والمادية. وقد سبق الكلام حول هذه المسألة ولكن نعيده إجمالا في تعريف معنى مادية الشيء. والأمر الرابع هو في معنى الجسمانية والفرق بين المادي والجسماني أو بين المادة والجسم. فهنا أربعة مبادئ: أولا في تعريف النفس المراد بحثها في هذا الأمر، ثانيا في تعريف التجرد، ثالثا في تعريف المادة، ورابعا في تعريف الجسم والجسماني. أولا النفس في اصطلاح الفلاسفة تارة يطلق في مقابل العقل والجسم، يعني يقولون، أو في مقابل العقل والمادة، فيقولون مثلا أن المادة هي المرتبة الأولى من مراتب الوجود الإنساني مثلا، أو المرتبة الأولى من مراتب الوجود الأدنى المادة. ومن ثم يقولون النفس أو البرزخ اللي هي عالم المثال إلى آخره، يسمونه نفس الإنسان، هي البرزخ بين عقله وبدنه. فكأن الشخصية الإنسانية مؤلفة من ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى هي مرتبة البدن والمادة، والمرتبة الثانية هي مرتبة النفس، والمرتبة الثالثة هي مرتبة العقل. هذه هي المراتب الثلاثة الموجودة في الإنسان. المرتبة الأولى وهي مرتبة البدن والمادة يعرفونها، يعني الجسد يعرفونه بأنه المادي فعلا وذاتا، يعني يعرفون البدن بأنه المادي فعلا وذاتا، مادي فعلا وذاتا. ما هو المقصود من كونه مادي؟ كونه ماديا ذاتا يعني ذاته مادية، ذاته جوهره مادي، وفعله مادي، يعني إذا أراد البدن أن يفعل لا يفعل إلا بتوسط المادة، لا يمكن للبدن أن يبطش إلا باليد المادية. هذا قولهم، هذا معنى قولهم بأن البدن مادي فعلا. ومن ثم يقولون أن النفس هي في مرتبة ذاتها مجردة، وفي مرتبة فعلها مادية، والعقل هو الذي في مرتبة ذاته مجرد وفي مرتبة فعله مجرد. طبعا هذا تقسيم عقل للمراتب. النفس هي التي تقع في برزخ المراتب، يعني تقع في المرتبة الوسيطة لمراتب الشخصية الإنسانية، وهي مجرد ذاتا يعني ليست مادية، لا طول لها، لا عرض لها، النفس لا وزن لها، مجرد عن صفات المادة على ما سنذكر في المبدأ التصوري الثاني أيضا، ولكنها مادية فعلا. ونقصد من كونها مادية فعلا أنها إذا أرادت أن تفعل تحتاج إلى الجسد، يعني النفس إذا أرادت أن تذهب إلى السوق لا يمكنها أن تذهب إلى السوق إلا بآلة الجسد والقدمين مثلا. إذا أرادت النفس المجردة أن ترى لا يمكنها أن ترى إلا بآلة العين مثلا. فهي من هذه الجهة مادية فعلا، يعني فعلها مفتقر إلى المادة. أما العقل فهو جوهر مجرد عن المادة، وفعله مجرد، لأن العقل فعله التعقل والعلم، والعلم أمر مجرد. هذا في اصطلاحهم، وهذا في أحد اصطلاحاتهم حول النفس. طبعا للنفس أيضا اصطلاح آخر في قولهم لا يعارض هذا الاصطلاح ولكنه أعم. شو يعني؟ يعني يقولون أن النفس هي الجهة التي تكون مبدأ للصفات الحياتية في الموجود، يعني كل موجود أو بعض الموجودات لها صفات حياتية ولها صفات غير حياتية. مثلا النبتة لها صفات غير حياتية كوزنها أو كمقدارها، طولها وعرضها، ولكن لها صفات حياتية كالنمو. الحيوان له صفات حياتية كالتوليد وكالحركة الإرادية، وله صفات غير حياتية كمقداره مثلا. الإنسان أيضا له صفات حياتية كالتعقل كالتفكير كالنمو وغيرها من الصفات. يقولون أننا نقصد من النفس أنها مبدأ الصفات الحياتية. طب نحكي تصور هلأ نحن مبدأ الصفات الحياتية، وبالتالي فإن تعدد الصفات الحياتية في الأنواع يعدد النفس، فنجد نفسا نباتية ونجد نفسا حيوانية ونجد نفسا إنسانية. النفس النباتية هي مبدأ الصفات الحياتية كالنمو، النمو والتغذي. النفس الحيوانية هي مبدأ الصفات الحياتية كالتوليد. النفس الإنسانية هي مبدأ الصفات الحياتية كالتفكير والناطقية يعني. فإذن هذا تعريفهم للنفس هو التعريف الذي يبحث عنه هنا، ولا يتعارض مع هذا التعريف، ولكن أنا قلت أشمل لأنه بيأخذ جهة التصرف إذا صح التعبير في المادة. فإذا معنى النفس المقصود هنا بشكل أساسي، طبعا في تعريف ثالث رح نقوله، ولكن رح نقول أنه كلهم ما بيتعارضوا مع بعض، إنما هي حيثيات مختلفة. فمن التعريفات التي ذكروها أن كل نوع إنساني فيه صفات حياتية وفيه صفات غير حياتية. الصفات غير الحياتية أو الصفات الحياتية هي التي يكون مبدأها النفس، ما نسميه النفس. هناك تعريف آخر لهم، وطبعا بناء على التعريف الثاني بتنقسم نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس إنسانية، لأنه حسب أنواع الحياة الموجود تختلف النفس نباتية وحيوانية وإنسانية.
حيواني بس كالتوليد،
حركة بالإرادة. فهذا المسألة طبعا في النفس، مثلا هذه النفوس مترتبة طولا، يعني النفس الحيوانية فيها نفس النباتية أيضا، يعني المتحرك بالإرادة كالحيوان أيضا نام كالنبات. فالنفس الحيوانية مشتملة على النفس النباتية، والنفس الإنسانية مشتملة على النفس الحيوانية والنباتية. التعريف الثالث الذي يطرحونه للنفس أو الحيثية الثالثة التي تطرح حول النفس هي ما يشير إليه كل شخص منا بلفظ أنا. طبعا هذا تعريف صح التعبير، تعريف رسمي، تعريف باللازم، تعريف أقرب إلى المشاهد الحضوري في كل إنسان. النفس بعد ما يشير إليه كل شخص منا بلفظ أنا. طبعا هذا الأمر طرحه بصراحة العلامة الطباطبائي في مؤلفاته، ولكن أشار إليه ابن سينا وملا صدرة بشكل أيضا صريح وإن لم يكن بهذه الصراحة. ما يشير إليه كل شخص منا بلفظ أنا، يعني عندما يقول زيد أنا ذاهب إلى السوق، لاحظ هذا التعريف، أنا أكثر واحد، أكثر شخص يعني أكثر تعريف بحبه، يعني لأنه أقرب إلى الأذهان وبعيد عن التشتتات والمسائل الفلسفية والطبيعية. طبعا هذا تعريف فلسفي، نفس النباتي والحيواني تعريف طبيعي، يعني بتلاقوه بالطبيعيات لأنه له علاقة بالنمو والحركة وكذا. هذا نحكي تعريف وجداني إن صح التعبير، يعني يقول زيد أنا مثلا أفكر، يقول أنا شجاع، يقول أنا قائم. لاحظ أنا أفكر يشير إلى جهته العقلية والذهنية والعلمية، أنا شجاع يشير إلى جهته الأخلاقية صح التعبير، أنا قائم يشير إلى جهته السلوكية، أفعال وأخلاق وأفكار. ولكن إذا جئنا إلى لفظ أنا، إنما يقصده زيد عندما يقول أنا أفكر هو عين ما يقصده من لفظ أنا عندما يقول أنا قائم. فزيد عندما يقول أنا ذاهب إلى السوق يقصد من لفظ أنا حضورا ووجدانا وبالحقيقة نفس المعنى الذي يقصده عندما يقول مثلا أنا أفكر في قضية فقهية أو عقائدية. فالأنا محفوظة كموضوع للقضية الحملية، يعني محفوظة في كل القضايا مع اختلاف المحمولات، مع اختلاف التفكير والقيام والشجاعة وإلى آخره. فالمحمولات مختلفة ولكن الموضوع واحد. فزايد عندما يشير إلى نفسه بلفظ أنا، فإنه مهما حمل على هذا الموضوع من محمولات وقضايا فإن معنى هذا الأمر واحد ومنحفظ. يقول العلامة الطبطبائي في هذا الإطار، يقول العلامة في الجزء الأول: ونعني بالنفس، ونعني بالنفس ما يحكي عنه كل واحد منا بقول أنا أو بقوله أنا، ونعني بتجردها إلى آخره. صريح، مقصودنا من النفس في مبحث تجرد النفس ما يشير إليه كل شخص منا بلفظ أنا. هذه حقيقة النفس المراد بحثهم، هذه هي حقيقة النفس. وبالتالي فإن معنى تجرد النفس بناء على هذا الأمر يصبح تجرد عن العلائق المادية والجسمانية، هذا ما نذكره بالمسألة الثانية. فإذا ما وصلنا إليه خاتمة القول في تعريف النفس، والذي نختاره من بين الاصطلاحات الأنسب لبحث تجرد النفس، الأنسب لبحث تجرد النفس وإثبات تجرد النفس، أن النفس المقصودة في المقام هي ما يشير إليه كل شخص منا بلفظ أنا، وبتعبير آخر هو الشخصية الواحدة التي تنحفظ في شتى السلوكيات وفي شتى يعني الأفعال. يعني مثلا هناك شخصية واحدة منحفظة في قيام زيد، هي شخصية زيد، يعني زيد بما هو هو قائم، وزيد بما هو هو يجلس ويقوم ويمشي ويتحرك. فتعدد السلوكيات، تعدد أحوال هذه النفس لا يضر بوحدتها الوجدانية والحضورية والشهودية، فإن كل شخص منا يشير إلى هذه الشخصية الواحدة بلفظ أنا، وإلا لكان كل شخص لديه من الشخصيات ما لا يتناهى، ما لا يتناهى. كيف يعني ما لا يتناهى؟ يعني مثلا لما نقول مثلا أنا جالس مثلا في الصف الساعة 11، بيرجع بقول قضية تانية: أنا جالس في الصف الساعة 11:30. فالمهم، فالفكرة وين؟ الفكرة أنه تتعدد المحمولات. لو كان كل محمول يقتضي وجود أنا أخرى لكان للإنسان ما لا يتناهى من الشخصيات، وهذا مرفوض بالوجدان. يعني مش ضروري نقول يعني سعة الحقب الزمنية، مش ضروري نقول كمان أنه والله زيد شخصية زيد في شبابه عين شخصية زيد في شيخوخته. لما نقصد الشخصية هون ما بنقصد الشخص، بنقصد الأنا التي يشير إليها بلفظ أنا، وإن كانت هذه الأنا تتكامل، ولكن موضوع التكامل واحد. لاحظت كيف موضوع التكامل واحد، يعني هو يتكامل، هو لم يكن شجاعا صار شجاعا، هو لم يكن تقيا صار تقيا، يعني هذه الهوية الواحدة منحفظة حتى حال تكامله. جيد، فإذا هذا هو تعريف النفس المقصود. وما نريد في المبحث الثاني أي المعنى التجرد في المبدأ التصوري الثاني، ماذا نقصد من التجرد، وفي الحقيقة ماذا نقصد من تجرد النفس التي نشير إليها بلفظ أنا؟ نقصد من هذا الأمر أن النفس أي التي يشير إليها كل شخص منا بلفظ أنا، هذه النفس غير متعلقة بالمادة، أحوالها وصفاتها ليست مادية، بتعبير آخر هي ليست جسدها، جسد أنا غير أنا، جسد أنا غير أنا، أنا غير الجسد، غير أحكام الجسد، غير أحكام المادة. فإن كانت المادة والجسد بتعبير أدق الجسد، لأنه نحكي نحن عنها الشخصية المركبة من جسد ونفس، إن كان الجسد له طول وعرض وعمق وله وزن وله حضور في زمان وفي مكان، هذه كلها من عوارض المادة. عندما نقول أن النفس المجردة، يعني هذه الأنا التي نشير إليها بلفظ أنا مجردة عن المكان، مجردة عن الزمان، مجردة عن الأوضاع المادية كالطول والعرض والعمق والوزن، ولكن كونها مجردة لا يلغي ارتباطها بالبدن. تفتو نحن لما قلك مثلا نفسك غير مكانية لا ارتباط لها بالمكان، ما بنقصد بهذا التعبير إنه والله لا ارتباط لها بالمكان من حيثية أخرى. نحن عم نقول النفس ليست مادية، هي ليست مادية، يعني زمانها ومكانها ليس من ذاتها، وإن كانت تفتقر إلى زمان ومكان لفعلها، تفتقر إلى البدن لفعلها، ولكن هي غير البدن، فنقصد من التجرد كون النفس غير البدن، وكون النفس التي نشير إليها بلفظ أنا هي لا يجري عليها الأحوال الزمنية. ويشير أيضا العلامة في هذا الأمر بقوله، يكمل العبارة نفس العبارة، يقول عندما يقول وهل النفس مجردة عن المادة، ونعني بالنفس ما يحكي عنه كل واحد منا بقوله أنا وبتجردها، يعني ونعني بتجردها عدم كونها أمرا ماديا ذا انقسام وزمان ومكان وكل حيثية المادة. يعني نفسك التي تشير إليها بلفظ أنا ليست في زمان، وإن احتاجت في فعلها إلى الزمان، ولكن ذاتها ليست زمانية وإن كان فعلها زمانية. جيد، بناء على هذا الأمر يتضح معنى المادة، وقد شرحناه سابقا، معنى المادة ومعنى الجسم. قلنا أن المادة هي في جوهرها وفي حقيقتها الجوهر القابل. إذا بتذكروا لما حكينا نحن عن الجسم، قلنا الجسم مركب من صورة ومادة، الصورة حيثية فعليته، والمادة حيثية قبوله. ونقصد عندئذ بالمادة حيثية القبول والجوهر القابل في الجسد، الجوهر القابل في الأجسام. هذا الجسم هو خشب بالفعل، صورته الخشبية، ولكنه قابل للتحقق بالرمادية مثلا. فمن حيث كونه قابلا هو مادة، ومن حيث هو صورة وخشب بالفعل هو صورة. فبالتالي المادة هي الجوهر القابل، وحقيقتها الاستعداد، وحقيقتها القبول، وحقيقتها يعني القوة. إذا كان هذا هو تعريف المادة وبه يتضح تعريف الجسم، فإن قولنا أن النفس مجردة عن المادة يعني مجردة عن القبول وعن الاستعداد، يعني هي فعلية محضة، فعلية محضة لا قبول لها، يعني لا استعداد لا قوة فيها، إنما هي فعلية محضة. جيد، خلاصة الأمر الذي ذكرناه، أولا إن النفس هي ما نقصده بلفظ أنا، وهي شخصية واحدة منحفظة في كل الآنات وفي كل الحالات وفي كل مقامات النفس. ثانيا إن التجرد النفس يعني انسلاخها عن عوارض المادة وصفات المادة من الزمان والمكان والكم والكيف وإلى آخره والوزن. ونقصد بتجردها، ونقصد بالمادة هي اكتساب هذه الصفات، وبالتالي يصبح تجردها تجرد النفس، يعني نقصد بالتجرد عدم وجود هذه الخصائص في النفس. أحيانا الواحد التصور العام للتجرد شو بيفكر؟ التجرد فكر التجرد انه هو التجرد انه هو جسم لطيف مثل كنا نحضره كاسبر بفوت من حد لحد، وهذا جسم، هذا جسم، أو كما يقول بعض المتكلمين أن النفس في الجسد كرائحة الورد في الورد، أو النفس في الجسد كزيت السمسم في السمسم، حبة السمسم. هي عم يعرفوا النفس بأنها جسم ولكن لطيف يخترق بعض الأجسام الأخرى. ليس المقصود من تجرد النفس هذا المعنى، وأن يعني وجدت من خلال الاستقراء ومطالعة بعض الأذهان أنه تصورهم عن التجرد هو الخفة يعني واللطافة، بمعنى طبعا اللطافة بالمعنى العميق هو التجرد، ولكن اللطافة بمعنى أنه وزنه خفيف، أنه كالهواء الطلق يعني بالسر المجرد. ليس المقصود هذا الأمر، يعني هذه التصورات الكرتونية شودنا فيه، أنه ليس المقصود من التجرد هو اللطافة في الجسد أو في الجسم، إنما المقصود من التجرد هو تحرر المجرد عن صفات المادة، يعني تحرر المجرد عن ما يقتضي القوة والقبول والاستعداد، يعني تحرر المجرد عن الزمان والمكان والوزن وغيرها. هذا هو معنى التجرد. فعندما نثبت أن النفس مجردة، نثبت أن الوزن لا طول لها، أن النفس لا طول لها ولا عرض لها، أن النفس لا كم لها، أن النفس لا امتداد لها. تفتوا لما نثبت أن النفس مجرد، يعني عم نثبت أن النفس ما إلى امتداد، يعني ما يعني ما فيك توصل النفس نصين مثل ما فيك توصل الجسد. النفس لا امتداد لها، لأن الامتداد من عوارض المادة. إذا بتذكروا لما كنا عم نحكي عن الأحدية، وقلنا أن الأحدية هي نفس نفي الجزء، قلنا كيف ينفى الجزء؟ قلنا لأن كل جزء مفروض فهو فرع الامتداد، والامتداد من شروط المادة أو من صفات المادة إذا تذكر. فلما نقول النفس مجردة يعني لا امتداد لها، مش ما فيك تقول نفسي متران ونفسه لزايد 3 امتار، لا امتداد لها، فهي غير قابلة للانقسام، غير قابلة للتجزئة، غير يعني لا طويلي ولا قصيري ولا ناصحة ولا ما في امتداد للنفس. إذا أثبتنا تجردها هذا معنى التجرد، فليس التجرد هو بمعنى الخفة المادية أو الذي يطلق عليه الفلاسفة أحيانا والمتكلمين الروح البخاري، إن هو نوع من الروح البخاري يعني في الجسد، ليست النفس، وإنه لما تطلع النفس من الجسد أو الروح من الجسد مش بمعنى إنه في روح بخاري طلع من الجسد، لا، انقطاع النفس عن الجسد يا إخوان هو انقطاع، مش إنه النفس في داخل الجسد، النفس لا تكون في ظرف مادي لأنها غير مادية. أنا عم بحكي اللوازم، التفتوا، عم بحكي اللوازم كرمال أو التصور حول النفس، لأنه بس ما نجيب الدليل ونثبت التجرد تكون التصور مأمن نوعا ما حول النفس، يعني لأنه كتير من الإشكالات اللي بعدها ما بدأت تنطرح هي حول عدم امتلاكنا لتصور لمعنى تجرد النفس. لما نقول تجرد مش يعني إنه والله كانت النفس في الجسد، في الجسد يعني المجرد ظرفه المادي، لا يكون المادي ظرفا ووعاء للمجرد، لأن المجرد أمر مباين مطلقا لأحكام المادة، بل سنثبت أن النفس محيطة بالبدن، ولكن إحاطة مرتبة وجود بمرتبة وجود، مش إحاطة طابي بطابي، يعني إحاطة مادي بمادي، لا، فإن التجرد هو هذا المعنى، هذا حقيقة التجرد. ومسألة إثبات التجرد تفتح أمام الإنسان آفاق واسعة جدا إذا فهم التجرد بشكل سليم وواضح. هذا عرفنا الجسم هو المركب من مادة وصورة، يعني من حيثية القوة وحيثية الفعل، وعطينا مثال الخشب، هو خشب بالفعل ولكن له استعداد الرماد، فمن حيث كونه له استعداد هو حامل لجوهر القوة والمادة، من حيث هو صورة هو له صورة الخشبية. عندك سؤال شيخ مهدي؟
كان بعض في تعريف الجسماني وتعريف المادة،
عرفنا المادة هي حيثية القبول والاستعداد،
المادة
الجسماني كمان هو الجسم، بس نحن المادة والجسم، ومنه يتضح المادي والجسماني. المادي هو الذي له ارتباط تكويني بالمادة، يعني بهذا المعنى. شيخ حبيب عندك شيء؟ سيدك بدك تسأل. طيب، فإذا هذا هو المبحث الأول، هو يحتاج إلى تصور، كتير بده تصور. ما تتصور النفس إنه هي شو؟ جسم أبدا، ولا بأي نحو من أنحاء الجسم. جيد، المبحث الثاني طبعا نشير إليه إشارة حسب الوقت المتبقي، المبحث الثاني هو في أدلة تجرد النفس، أدلة تجرد النفس. وكما ذكرت عند الاشتباه أول مرة إنه أدلة تجرد النفس تربو إلى أكثر من 10، ولكن نذكر منها الأدلة المتفق عليها. من الأدلة طبعا نبدأ بالأدلة الأبسط إلى الأدلة الأعقد نسبيا. عمدة استدلالهم على تجرد النفس، يعني عمدة الاستدلالات التي سنذكرها على تجرد النفس، محل يعني مصب الكلام فيها في إثبات المغايرة بين ما نشير إليه بلفظنا وبين الجسد. هذا محل النزاع، ها إشكالية البحث، يعني هل نفسي، يعني هل ما أشير إليه بلفظي أنا هو جسدي أم هو شيء آخر غير جسدي؟ محل البحث هو إثبات مغايرة النفس للبدن، فإذا أثبتوا مغايرة النفس للبدن وأثبتوا امتلاك هذه النفس لخصوصيات غير مادية وجسمانية أثبتوا تجردها، لكن مصب البحث هو أن نفسي غير بدني. طيب ما هي صفات هذه النفس؟ إذا رحنا لصفاتها وشفنا أنه صفاتها غير مادية فيثبت أنها مجردة. لاحظوا كيف بدون يحكي،
هذا مش من ثبت أول شيء أنه هي أم وأمة، لازم
في شيء إلا صح. أنا قلت في خطوتين، خطوة إثبات مغايرتها للجسد وخطوة إثبات أنها تمتلك صفات لا تنطبق على المادة. تجرب صحيح، لأنه ليس المجرد إلا عدم المادة حسب التصورات اللي بنيناها. المجرد هو الذي لا يعني لا يتصف بصفات المادة.
وشو بيصير موقع المثال أو عالم المثال؟
جيد الكلام، جيد الكلام. يعني هون المثال
وجود مقصوم قسمة إما مجرد أو مادة.
إيه بس المجرد إما تام وإما ناقص.
هون بيصير مثال عالم
المثال. عالم المثال مجرد ناقص. المجرد إما تام وإما ناقص. سائت البحث عند البرزخ في هذه المسألة إن شاء الله، مش عند الكلام عن البرزخ إن شاء الله. في البرزخ جيد. فإذا الأدلة التي طرحت هي حول مغايرة النفس للبدن. الدليل الأول والبسيط الذي يطرح هو أن الإنسان بمشاهدته البسيطة يدرك أن جسده كلما اتجه نحو الشيخوخة فإن عقله يشتد، إذا صح التعبير، إنارة ووضوحا وتوقدا. وأن لم نقل بالموجب الكلي، لأنه مش كل الشيوخ هيك، ولكن يكفينا الموجب الجزئية لنثبت أن الجسد غير البدن. خلاصة الكلام، خلاصة هذا الدليل، أن جسد الإنسان يتجه تدريجيا نحو الضعف، بينما نجد أن قوى الإنسان الإدراكية وقوى الإنسان الفكرية تتجه نحو القوة والحكمة بعد سن 35 أو 40 مثل ما بيعبروا بكلماتهم. فإذا لو كانت هذا القياس الاستثنائي، لو كانت النفس، ما هلأ بنصير نقول النفس ما عشان نقول ما نشير إليه بلفظ أنا، لو كانت النفس هي البدن وهي عين البدن لكان ينبغي أن تتوجه إلى الإضمحلال والتشتت والضعف مع توجه البدن إلى التشتت والضعف والإضمحلال، والتالي باطل بالملازمة بالمشاهدة الوجدانية، فالمقدم مثله في البطلان، فيثبت بذلك أن النفس هي غير البدن. يشير الإمام الخميني قدس سره إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر بالتالي، يقول إن من المتفق عليه بين الأطباء، هلا الأطباء بيقولون
مش
دقيق
الخلايا العصبية
الخلايا العصبية مش هي النفس،
بس لا عم قلل مش كل الجسد، يعني هو الواحد بيحافظ على بعض الأمور،
بيحافظ عليه ولا تتطور،
حتى هي تتطور هي بتضل تعمل عليها تواصل إضافيس.
حلو، ممتاز ممتاز. هذا النقد بناخده بعين الاعتبار وبنشوف كيف ممكن إذا التفتوا إليه بعباراتهم، وأني والله ببالي إنه نيورو سيستم هاك يعني صراحة، بس إنه بذكر كلماتهم يعني ويغنينا الأدلة الثانية عن هذا الأمر. يقول الإمام الخميني قدس سره إن من المتفق عليه بين الأطباء وعلماء معرفة الأعضاء وما تؤيده التجربة أن تمام أجزاء بدن الإنسان من أم الدماغ الذي هو مركز الإدراكات ومحل تجلي قوى النفس إلى آخر الأجزاء الصلبة الكثيفة للبدن تتجه نحو الانحطاط والنقصان اعتبارا من سن 30 أو 35، وتقترب تدريجيا من أفق الضعف والخواء، وهذا شيء لمسناه بالتجربة والعيان، ولكن في نفس هذا السن وما بعده إلى 40 عاما تبدأ القوى الروحية والإدراكات العقلية بالتكامل وتتجه نحو الترقي والاجتداد، وهذا الأمر يدل بوضوح على أن القوى الإدراكية العقلية ليست أمورا جسمانية، إذ لو كانت كذلك ينبغي أن يطرأ عليها الضعف والتداعي، شأنها في ذلك شأن سائر أجزاء البدن وقوى الجسم، إلى أن يقول إن أي من القوى الجسمانية لا تستمر في الاجتداد إلى سن شيخوخة حتى يقال إن المحل الفلاني من الجسم كان متعلقا للإدراكات العقلية إلى آخره. فإذا حاصل كلامه قياس استثنائي، لو كان النفس، لو كانت النفس هي البدن للازم انحطاطها وضعفها مع ضعف البدن الواضح، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. هذا الدليل الذي طرحه، وطبعا هذا الدليل هو ليس دليلا إن صح التعبير معتمدا في الكتب الفلسفية على نحو واضح. الأدلة التي طرحت في الكتب الفلسفية غير معتمدة على هذه المشاهدة بالخصوص. الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي يطرح في هذا الأمر هو المشاهدة الحضورية للنفس، هو تقريبا من عمدة الأدلة التي يطرحونها ابن سينا وغير ابن سينا. وصلنا للعلامة الطباطبائي طرحوا هذا الأمر أحسن. فإن أن الوحدة الشخصية الإنسانية المدركة حضورا دليل على مغايرتها للبدن غير المستقر ذاتا، غير المستقر ذاتا. تفصيل هذا الدليل والكلام حول هذا الدليل والأدلة الأخرى تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.